اهلا بكم مستمعينا في حوار حر من لبنان الحر، معي انا صابين يوسف، وبذكر كل يلي عم يسمعونا انه بيقدروا يتابعونا بالصوره عبر قناتنا على يوتيوب. في وقت تمر فيه منطقة الشرق الأوسط بمنعطف خطير ينذر بارتفاع وتيرة التصعيد، يبرز التساؤل الكبير حول مصير الاستقرار الإقليمي ومستقبل التعايش في المنطقة. ومن هذا المنطلق تنظر مصر بمسؤولية تاريخية إلى دورها كعنصر توازن ووسيط موثوق يسعى دوما لمد جسور التواصل مع كافة الأطراف لتجنيب المنطقة ويلات حرب شاملة لن يستفيد منها أحدا. إن الوضع في لبنان بارتباطاته الإقليمية وسلاح حزب الله ودور اتفاقات الإطار والتسويات الدبلوماسية يمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري، حيث تؤمن القاهرة بأن بر الأمان الحقيقي للبنان لا يتحقق إلا ببسط سيادة الدولة الكاملة على أراضيها وتفعيل دور مؤسساتها الدستورية والوصول إلى ترتيبات أمنية مستقرة وعادلة تضمن السلام وتنهي عقودا من النزيف والحروب. نفتح هذا الحوار لنستعرض بعمق كافة التطورات مع سفير مصر في لبنان علاء موسى. أهلا وسهلا فيك.
أهلا بيك.
شرفتنا بالاستوديو اليوم سعادة السفير.
سعيد بوجودي بحضرتك. أهلا بيك.
يعني البداية من التصعيد يلي عم بيصير بالمنطقة، الضربات الأمريكية على إيران عم تتصاعد يوم بعد يوم، وسفارات عم تحذر رعاياها من التوجه إلى الشرق الأوسط عموما ولبنان وبعض الدول التانية. فينا نقول أنه المفاوضات الأمريكية الإيرانية سقطت نهائيا؟
سؤالك في الحقيقة سؤال مشروع ومهم، وأعتقد أن احنا بنسأله لنفسينا، وأنا شخصيا بسأله لنفسي، أنه إلى أين نتجه، وهل ما يحدث الآن من ضربات بدأت بمناوشات ثم تطورت إلى ضربات تبدو ضربات قوية وتوسعت لأنه إيران تذهب إلى قصف أيضا
دول
العربية. في الحقيقة بسأل نفسي أنه هل هذا هو يعني خط النهاية ثم تتوقف الأمور ونعود إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، ولا هناك فرصة للتصعيد بشكل أكبر ونعود إلى حرب شاملة كما كان قبل التوقيع على مذكرة التفاهم. في الحقيقة لا أحد لديه رد يعني واضح أو يعلم علم اليقين ما هو قادم في الفترة القليلة دي، إنما أنا متمسك لازلت بالتصريحات اللي بتصدر عن المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين أيضا.
اليوم صرحوا يعني صباحا أنه بدهم يكفوا بالمفاوضات.
بالضبط، وامبارح الوزير الخارجية روبيو تحدث عن أنه الولايات المتحدة بترتكن إلى مسار المفاوضات وتأمل في أنه استئناف المفاوضات. أيضا وزير الطاقة الأمريكي تحدث في هذا الاتجاه. الإيرانيين أيضا بيرسلوا رسائل بأنه جاهزين للتفاوض وإحنا بننتهج دائما المسار السلمي ومسار الدبلوماسية، لكن اللي موجود على الأرض بيشي بغير ذلك. يعني في الحقيقة فكرة الحديث عن الحرب المحدودة أو الكونتيند المحتوى، في الحقيقة ده مسألة في منتهى الخطورة، لأنه يمكن أن تنزلق الأمور إلى مواجهة أكبر، وهذه المواجهة في تقديري إذا ما أتت قد تكون أكبر من المواجهة السابقة، لأنه في المواجهة السابقة أنت جربت كثير من الأمور ووصلت نتيجة واحدة، إذا ما ذهبت إلى البحث عن نتيجة أخرى مختلفة فعليك أن تذهب إلى استخدام وسائل أقوى وأكبر، ودي في الحقيقة بتنزل بخطر جسيم.
أنا متمسك الأمور إلى صعيد أكبر من هيك، يكون في ردود. يعني اليوم إيران أمريكا بتضرب إيران، إيران بترد الضربات على القواعد الأمريكية.
نعم.
بحجة
نعم.
أنه قواعد أمريكية على الدول العربية.
نعم.
يعني هيدا الدول عم تتعرض لضربات كبيرة، وفي كمان حالة اقتصادية صعبة عم بتكون
أكيد.
بدول
أكيد.
الخليج. يعني الحل أنه يردوا الضربات على دول الخليج، يلي لطالما عدة دول وقفت إلى جانب إيران بالمفاوضات،
من ضمن المفارقات الـ يعني
قطر
قطر ولا وسلطنة عمان. يعني كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موجود في سلطنة عمان بيبحث مسألة إدارة مضيق هرمز، وفي نفس الوقت سلطنة عمان بتعرض إلى ضربات. الحقيقة موقف يعني في كثير من الـ السخرية.
هو نابع عن حقد برأيك؟
لا، أنا أعتقد أنه إيران بتحاول، وأنا في رأيي هذا أمر مرفوض بالنسبة لنا على الأقل، بتكلم باسم مصر وأعتقد كل الدول العربية، بتحاول تفصل ما بين ضرباتها الموجهة إلى القواعد الأمريكية في تلك الدول وعلاقتها مع هذه الدول، وبتقول أنا لا أستهدف هذه الدول، أنا أستهدف فقط القواعد الأمريكية الموجودة
بس في
في المنطقة.
منشآت نفطية عم
طبعا،
تنضرب
وفي
يعني.
وفي مدنيين بيصابوا في بعض
صحيح.
الأحيان، هذا أمر غير مقبول وغير مبرر، وما تقوم به إيران يمثل اعتداء صارخ وجسيم على الدول العربية، ليس لها لا ناقة ولا جمل فيما يدور من أحداث في الإقليم، وعليها أن تتوقف تماما. لكن عودة إلى سؤالك،
نعم
أتصور أنه لابد من العمل وأن نعمل جميعا بما فيها الوسطاء، سواء كان الوسطاء مباشرين باكستان وقطر، أو الوسطاء اللي بيقوموا بأدوار مساعدة زي مصر زي السعودية زي تركيا، في أنه ندفع الأطراف تجاه الجلوس إلى مائدة المفاوضات مرة أخرى. وأرجو أن يتم ذلك قريبا، وقبل أن ننزلق إلى منحدر العودة عنه سوف تكون في غاية الصعوبة.
كمان الاتحاد يعني بين دول العربية أمر مهم
نعم
لمواجهة الاعتداءات
نعم
الإيرانية.
نعم
برأيك رح يكون في أي رد من الدول العربية على هالهجمات بحال تطورت الأمور؟
أنا في الحقيقة مستبشر بموقف الدول العربية، ليس الآن منذ فترة، لكن أنا تابعت يعني أول أمس أصدر أمين عام جامعة الدول العربية الجديد، وأنا بستبشر به خيرا، بيان واضح بيدين الهجمات الإيرانية، وده على الرغم من أنه البعض بيوجه سهام الانتقاد إلى الجامعة العربية أنها لا تقوم بالدور الذي
بيانات
ينبغي
تكتفي
أن تقوم به.
بالبيانات.
لكن دايما بنقول أنه الجامعة العربية في الحقيقة هي جهاز بيعكس إرادة الدول العربية مجتمعة، لا تستطيع الجامعة أن تتحرك وحيدة، لابد من دفع ودعم من الدول العربية الأعضاء. أنا أعتقد أن هناك تنسيق ما بين الدول العربية الرئيسية في المنظومة العربية زي مصر زي السعودية
سعودية
زي الإمارات والأردن، أيضا العراق له دور مهم، أعتقد أن الجزائر أيضا بيلعب دور لا غنى عنه. وبالتالي المرشح انه الفترة القادمة، وهذا مطلوب، انه يكون هناك تنسيق كامل ما بين الدول العربية حتى تستطيع اخذ موقف موحد. انا عارف انه الامر ليس بسهولة،
منه
ان
هين،
البعض لديه يعني يكون
كل
لديه
واحد عنده
موقف
اعتبارات حسب
بالضبط
موقعه يعني.
بالضبط، لكن التنسيق على الاقل في مستويات معينة امر ضروري وحتمي، فنرجو انه ده يظهر في الفترة القادمة قليلا.
من وجهة نظر مصر، كيف ممكن أنه تنتهي الحرب بين أمريكا وإيران؟ وهل النظام الإيراني الحالي قابل للحياة وممكن أنه يستمر ويتعايش مع السلام يلي رح يكون مرسوم للمستقبل والسلام مع دول الجوار؟
شوفي، السبيل الوحيد لإيقاف هذه الحرب في الحقيقة هو طاولة المفاوضات، ومهما اتخذت جولة الحرب من وقت يعود المتحاربون إلى الجلوس مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. فإحنا بنقول لهم لا داعي لسلك هذا الطريق اللي هو التقاتل، خلينا نذهب إلى طاولة المفاوضات. لكن البعض بيشوف انه الذهاب الى طاولة المفاوضات ومعه
الضغط
بعض ومعه بعض الاوراق يمكن ان تساعده في التفاوض. الان نحن نعمل من اجل حثهم مرة اخرى على الجلوس. يعني امس كان في تواصل بين مصر وقطر والسعودية وتركيا، ايضا هناك تواصل مع باكستان بشكل مباشر ودوري، هناك دفع، هناك تواصل مع ايران بالمناسبة ما بين مصر وإيران، وبين مصر وبين إيران ودول أخرى.
شو عم بيقولوا الإيرانية لهم؟
شوفي، الإيراني بيقول، ده بقى نقطة مهمة جدا، وأنا يعني أشوف إن السؤال ده سؤال مفصلي، محدش سأل نفسه هو ليه عادت عجلة القتال ما بين إيران والولايات المتحدة. الحقيقة الخلاف حول كل طرف بيفسر مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها بشكل مختلف عن الآخر، ويمكن الحديث الآن ما بيننا فقط عن مضيق هرمز.
صحيح.
لا نتحدث عن الملف النووي اللي بدأت به الحرب في الأساس،
لأن اتضح أنه المضيق عطل
بالظبط
الكرة الأرضية.
بالظبط. فالآن كان هناك، ودي أحد المشاكل، أنه بنود مذكرة التفاهم في الحقيقة عبارة عن عناوين رئيسية لا تتحدث عن التفاصيل. التفاصيل كان تم إرجائها بس للخروج من المأزق لجولات أخرى من التفاوض. فالنهاردة عندك بعض البنود بتتحدث عن إدارة مضيق هرمز، كل لديه رؤيته في تفسير هذا البند. إيران بتتحدث عن أنه ده معناها يعني إقرار بانه ايران لديها سيطره على اداره مضيق هرمز. الولايات المتحده بتقول لا، هذا الكلام غير صحيح، وهو طبعا امر غير مقبول. هذا ممر دولي مائي لابد من التعامل معاه وفقا لقواعد القانون الدولي،
وبالتالي رسوم كمان
وبالتالي بدات المناوشات التي وصلت الان الى حد الضربات القويه. انا اعتقد ان هيعودوا مره اخرى الى طاوله المفاوضات يتحدثوا عن كيفيه حل هذه الامور، ومره اخرى بنؤكد انه لا يمكن لاي طرف من الاطراف عندما يتحدث الامر حول ما يتعلق بالاقليم انه يقرر وحده، لابد من اشراك الدول المعنيه في، يعني لابد من اشراك دول الخليج فيما يخص مساله اداره مضيق هرمز. واتصور انه من ضمن مسارات التفاوض، هناك صحيح مسار اسمه ايران الولايات المتحده، لكن هناك مسارات اخرى مهمه وهو المسارات الاقليميه، والتي تتحدث عن سؤال حضرتك دور ايران الاقليمي وكيف لها ان هي تنخرط في الاقليم مره اخرى. بس هذا الانخراط يجب ان يتم مع مراعاه شواغل الدول العربيه المعنيه ودول المنطقه. لا تستطيع ايران هي تعود مره اخرى للانخراط بشكل كامل في الاقليم بدون الاخذ بعين الاعتبار شواغلنا وهواجسنا، سواء دول الخليجيه المعنيه بالاساس او دول المنطقه التي تاثرت بشكل او باخر بما يدور من حروب وعدم استقرار امني في الاقليم.
كيف بده يكون هالتعاون بين دول الخليجيه اللي لطالما تأزوا على مر السنين من اذرع ايران بالمنطقه؟
شوفي، انا يعني هستخدم مثل بنستخدمه يعني من دايما بنردده، المصالح بتتصالح بس وفقا لقواعد واضحه، وفقا لمبدا عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول، وفقا لمبدا الامن الجماعي، وفقا لمبدا المصالح المشتركه. لكي تصل لهذه الفورمولا او الصيغه لابد من ان احنا نتحدث سويا، لكن عشان تتحدثي لابد ان يكون الاجواء مهيئه. الان الاجواء في الحقيقه فيها كثير من التوتر، فيها قدر من الحديث لكن مش الحديث المطلوب الان. عايز حديث بناء استطيع ان انا من خلاله اصل الى خطوات وتوافق على امور معينه. هذا سوف يتم عندما يهدأ صوت او تهدأ صوت المدافع ونذهب الى الحديث بشكل هادئ في وراء الغرف باب المغلقه، ونتفق كيف يمكن ان نعيد الامور الى نصابها وتصحيح الاوضاع بما يراعي شواغل كل الاطراف المعنيه في الاقليم.
كنت قلت لي انه صار في اجتماع او لقاء او محادثات بين الدول
طبعاً
العربيه على شو؟
شوفي، احنا عندنا لو تفتكري حضرتك كان ظهر تنسيق مصري تركي سعودي باكستاني. ومره اخرى بنقول للناس ده مش محور، هذه مجموعه من الدول. هذه الدول ارتأت انه هناك اخطار تهدد الاقليم، وهناك مصالح لهذه الدول ان هي تهدئ من حده الوضع، وهناك ايضا شواغل كل دوله من دول اربعه بتعبر عنها، ومعها والى جانبها مجموعه اخرى من الدول.
حلف يعني.
يعني لما نقول مثلا السعوديه جزء من هذا الرباعي. السعوديه عندما تتحدث ليس فقط باسم السعوديه ودول الخليج. مصر عندما تتحدث مصر ومعها كل الدول العربية في المنطقة. الأتراك لديهم مصالحهم في الإقليم، الباكستانيين أيضا لديهم دور. ولو بصيت للأربع دول دول هتلاقيهم فيما بينهم بيجمعوا كل عناصر القوة، سواء كانت القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية أو التأثير في الإقليم، وبالتالي عندما يتحدثوا مع بعض اعتقد ان النتائج بتكون جيده. هذه الدول لديها حوار مع ايران بشكل او باخر،
ومن خلاله بين السعوديه وايران
طبعا تواصل موجود ومعلن يعني. فبالتالي هذا الحديث والتواصل المستمر يمكن ان يصل بنا الى نتائج. ما لا استطيع ان انا اقول ان النتائج تظهر غدا او بعد غد او وشيكه، لا في بعض الوقت، لكن إطلاق المسار في حد ذاته أتصور أنه هيبقى إعلان مهم جدا، وتأكيد على أنه هناك رغبة للدول المجتمعة إلى تسوية شواغلها، بلاش مشاكلها، شواغلها بشكل هادئ.
هلأ مشاكل كبيرة لا ما فينا ننكر أنه كتير الوضع أسهل،
في أكيد مشاكل كتيرة، لكن أنا أتصور أنه استخدام بعض المصطلحات زي الشواغل يكون أفضل.
الكل بيعرف بلبنان أنه حزب الله هو تابع لإيران. برأيك بهيدي المرحلة بحال اشتدت الضربات على إيران ممكن أنه حزب الله يرجع يدخل بحرب إسناد جديدة بحال طلب منه؟ أنت لأن كنت يعني مصر تواصلت مع
انا
هذا
هقول لك
الأمر.
على حاجه، انا ارجو يعني ارجو انه نتعلم جميعا من الدروس. يعني احنا مرينا بتجربه، انا بتكلم في لبنان، واسمحيلي ان انا اتكلم، انا عشت في لبنان، فبالتالي بتحدث كأن اي مواطن لبناني بشوف ماذا يحدث وكيف تتأثر لبنان. فاحنا مرينا بتجربه على مدار ال3 سنوات الماضيه، في الحقيقه لابد ان احنا نتعلم منها. نتعلم منها ازاي؟ ان احنا دائما وابدا نضع مصلحه الوطن اولا، وليس مصلحه اي طرف خارجي ايا كان، سواء ايران او غير ايران. وبالتالي الهدف الان هو البحث عن مصلحتنا نحن كوطن في لبنان، يضم عدد من القوى السياسية والمكونات المختلفة، يمكن لهم انهم لهم جميعا انهم يعيشوا في هذا الوطن بعقد اجتماعي مهم وقابل للتطبيق. هذا العقد يراعي مصالح الجميع، وأنا شايف أن المسألة دي ليست ببعيدة، بالعكس الحوار يمكن أن نصل من خلاله إلى تصور يمكن تطبيقه. لكن هناك مبادئ لابد من أن احنا نتفق عليه. أولا، لا يمكن أن يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة، هذا أمر مفروغ منه ولا يجب الحديث حوله أو مناقشته. طبعا البعض، عشان نكون برضو متفقين، البعض بيربط وجود السلاح بانه او بيسميه ده سلاح المقاومه، وانه طالما لبنان محتل فلبنان في الحقيقه من صالحه ومن حقه انه يواجه هذا الامر بالمقاومه واساليب اخرى. عشان كده بنقول انه هناك مسار مهم،
بس هو المقاومه لازم تكون من خلال الجيش اللبناني. يعني
هناك مسار مهم اسمه مسار الدوله. هذا المسار انتهجته الدوله مؤخرا في واشنطن، وعشان كده هنؤكد على انه كلما تقدم هذا المسار خطوات حقيقيه الى الامام. يعني مثلا عندما نتحدث عن جدول الانسحاب الكامل لاسرائيل من لبنان، هذا في الحقيقه بيقوي المفاوض اللبناني وبيقوي رئيس الدوله في مواجهه ما يمكن اتخاذه من خطوات في المستقبل. انا هقول لك على حاجه بالمناسبه دي، يعني انا الرئيس بيري، وانا متحدث مع رئيس بيري بشكل يعني بشكل دوري.
نعم.
الرئيس بيري كل ما يبحث عنه الان هو الالتزام بالانسحاب الكامل وفق جدول زمني، وايضا تمهيد الامور لعوده النازحين الى ضياحهم واراضيهم وبدء عمليه اعاده الاعمار. في المقابل هناك ايضا التزامات يجب ان يتم الوفاء بها، وهي حصرية السلاح، لابد من تسليم السلاح. نرجو أن يتم هذا الأمر بشكل في قدر من التفاهم والتعاون، لأنه ده بيجنبنا كثير من
بس حزب الله
الأمور.
رافض يسلم هذا السلاح، وأصلا هو اللي حكيت عنه هن مطالب الدولة كمان، يعني استعادة.
أنا اللي عايز أقوله أنه أنا هسمع السردية كتير من حزب الله في هذا الاتجاه، لكن عندما تأتي الأمور إلى اختبارات حقيقية وإلى نتائج ملموسة، وعندما نذهب إلى مراحل نتحدث فيها عن انسحاب إسرائيلي من أماكن محتلة، لازم يقابله مرة أخرى تسليم للسلاح، لأنه لا داعي لوجود السلاح الآن، انتفت فكرة وجود السلاح. عشان كده المسارين يسيرة سويا. طبعا اللي عايز أقوله حضرتك أنه هناك سرديتين، two narratives يعني. الأولى بتقول أنه، أنا بكلم على السردية الإسرائيلية، بتقول والله لن أنسحب إلا عندما يتم تسليم السلاح بالكامل، أدي سردية. في سردية أخرى بتقولك والله لن أسلم سلاحي إلا عندما ينسحب آخر جندي إسرائيلي من لبنان. في الحقيقة السرديتين دول لا مجال لتطبيقهم، الاثنين مرفوضين. لكن هناك سردية أو أمر يجب العمل عليه، وهو في المنتصف، إنه الأمور تكون بشكل متزامن. نبدأ خطوة من هنا يقابلها خطوة من هنا، وهناك ضامن اسمه الضامن الأمريكي عليه أن يتأكد من وفاء كل طرف بالتزاماته. أنا أتصور أن ده هو المسار الأمثل والأوقع. لكن انه اتمسك، كل واحد يتمسك بسرديته، في الحقيقه لن يصل نصلنا يصل بنا الى شيء، بالعكس هنصل الى
بس
حائط
الحزب
سد.
أعلن عدم ما رح يكون متعاون مع التطبيقات اللي بدها تصير على الأرض، وخصوصي بموضوع البايلوت زون وغيرهم وقت اللي بده يبلش يفوت الجيش اللبناني، إلى جانب يحكى أنه رح يكون في مؤازرة للجيش الأمريكي أو حدا تيفوتوا يبلشوا تطبيقيا على الأرض بالتنفيذ.
انا اعتقد انه حديث الحزب الان هو، بصي، مش كل الخطابات اللي او الاحاديث اللي نسمعها بالضروره بتعكس عن قناعه وقدره على التنفيذ. في بعض الاحيان بيكون بنخاطب بيئتنا، بنخاطب البعض، بنحاول نعلي السقف قدر الامكان حتى نستطيع الحصول على مكاسب، امور كثيره جدا. لكن انا تقديري اذا ما بدانا مسار جدي، وانا المسار المطروح الان هو مسار واشنطن، اذا كان مسار جدي في التزام واضح بانسحاب اسرائيلي كامل من لبنان وفق جدول زمني، ومعه عوده النازحين وعمليه قتل الاعمار، اتصور انه الالتزام على الجهه المقابله والمتعلق بحصيله السلاح سوف يسير بشكل متزامن. الامر المهم واللي يجب ان احنا ايضا نضعه بعين الاعتبار انه في الحقيقه لبنان ليس الآن، لسنوات طويلة في الحقيقة لا أستطيع أن أنا أفصله عن ما يحدث في الإقليم.
طبعا
علشان كده الحديث عن أنه لبنان صاحب قراره هذا أمر ضروري وحتمي لابد من العمل عليه، لكن أيضا لبنان زي أي دولة في الدنيا بيتأثر ويؤثر في الإقليم. عندنا حرب دائرة ما بين الولايات المتحدة وإيران بلا شك بتؤثر على لبنان وعلى دول أخرى في المنطقة، خاصة في لبنان أنه لدى فصيل معين ارتباط عضوي مع إيران. فبنقول دايما أنه نرجو ونأمل، مع طبعا الحفاظ على فصل المسارات، لكن نرجو أنه ما يحدث في الإقليم من مفاوضات إيرانية أمريكية يؤثر إيجابا
على لبنان.
على لبنان إجابة.
الرئيس بري موافق؟ أحب بما أنك تحكي معه كل
طبعا
يوم.
الرئيس بري
موافق على
شوفي
المسار؟
الرئيس بري في الحقيقة لم أستمع منه في يوم إلا لرغبة في إيقاف هذا النزيف من الدم، وإلى رغبة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل كامل، وإلى رغبة في الانسحاب من الكامل من لبنان وعودة النازحين وعودة الأعمار. وفي المقابل وعدني الرجل بشكل واضح وصريح أننا إذا بدأنا في خطوات ملموسة وحقيقية سوف يقابله أيضا التزام، وهو يضمن ذلك على الجانب الآخر فيما يخص مبدأ حصرية السلاح.
بيضمن ذلك من خلال حزب الله، بس وقت اسند إيران حزب الله تعانوا للرئيس بري قال له نحن ما رح نشارك وإذ شاركوا.
أنا عايز أقولك على حاجة، أنه حتى الرئيس بري وقت 2 مارس في الحقيقة كان في حالة من الغضب الشديد، وأنا التقيته تاني يوم بالصدفة يعني. لا طبعا في أمور طبعا خارجة عن إطار الشخصيات معينة في لبنان، يعني مش كل شيء في إيد الرئيس بري أو كل شيء في إيد الرئيس عمر
بإيد الحرس الثوري
زي ما بنقول. لا زي ما بنقول إنه هناك تأثير إقليمي على لبنان، لكن أنا أعتقد وبدعو الجميع، ويمكن ده أمر يعلمه كل أكتر مني، أنه الرئيس بري رجل مهم، رقم مهم في المعادلة، يستطيع أنه يقدم لك كثير من الأشياء، قد لا يكون كل الأشياء لكن جزء كبير من الأشياء، ودي تبقى بداية جيدة. فأنا في الحقيقة مقتنع بحديثه، انما طبعا ده محتاج تنفيذ على
بس
الارض.
كان عنده ملاحظات، ما هي التنفيذ على الارض، وكان ضد الاطار اللي اتخذه رئيس الجمهوريه بموضوع المفاوضات ورئيس الحكومه وكيف. هلا بدنا نحكي عن زياره
بس انا النهارده يعني حصل، يعني اللي فهمته من الرئيس بري وهو مصرح بيه في الـ في الـ في وسائل الاعلام، انه قبل ما يغادر رئيس عون الى الولايات المتحده تواصل معه، وفي حد ذاته التواصل ده شيء مهم للغايه. أنا ليه ثوابت، وأنا أعتقد أن ثوابت الرئيس بري لا تختلف كثيرا عن ثوابت الرئيس جوزيف عون. الفكرة أنه
كيف هيدا تحت الطاولة بس بالعالم مجبور يكون غير. هي موضوع التنفيذ دايما نحن عنا هيدي علامة استفهام إنه بس بدنا نروح على التنفيذ وبلش تطبيق القرارات على الأرض شو رح بيصير بالساحة، كيف رح يتم تعاطي حزب الله والحرس الثوري اللي موجود إلى جانبه بالجنوب، رح نفوت ينزل لبنان إلى مشاكل بالداخل، في تخويف إنه هن رح يرتد هيدا الموضوع على الداخل اللبناني بحال مشوا بالخطوات العملية.
أنا في الحقيقة يمكن لي تقدير مخالف بعض الشيء. أنا بشوف إنه هناك هناك أوضاع جديدة وهناك مستجدات في الحقيقة بتجعلنا وتدفعنا جميعا إلى الوصول إلى تسوية، لكن شطرتك وقدراتك هو إزاي توصلي للتسوية بشكل يرضي
بأقل أضرار ممكنة
ويرضي يرضي الجميع. فأنا في الحقيقة مش شايف إنه موقف الحزب عند اختبار حقيقي يعني انه هيكون بهذا التعنت. انا اعتقد انه هناك رغبة،
شايف الصورة حزب
انا شايف انه ممكن نصل الى شيء مع بعض المواءمات وبعض التفاهمات واشياء طبعا الدولة اللبنانية والرئاسات الثلاثة على دراية اكبر مني في هذا الامر، يمكن ان نصل الى شيء. لكن مرة أخرى أؤكد لحضرتك على أنه أنا محتاج أن الظروف الإقليمية تساعدني. أنا عايز أخلق أجواء من الهدوء من أجل أن يعني مثلا هديكي مثلا النهاردة في حرب دائرة ما بين الولايات المتحدة وإيران، وأنا مغمض عيني قولا واحدا لن يبدي حزب الله أي نوع من أنواع التعاون.
ما؟
لن يبدي؟ لن يبدي في ظل توتر إقليمي على هذا المستوى. لا تتوقعي من حزب الله أنه يبدي قدر من التعاون. لكن أنا بقول أنه إذا لقيت إيران والولايات المتحدة
رح يروح على إسناد جديد،
يعني إذا لقيت إيران والولايات المتحدة يعني جالسين سويا على طاولة المفاوضات، أعتقد ده هيبقى لي أعتقد وأتمنى أن هيبقى لي تأثير إيجابي ملحوظ على أداء الحزب وتعاطيه مع ما تطرحه الدولة من أفكار ومقترحات.
هو المشكلة بحزب الله أنه إبلان أنه إيران تقعد على طاولة المفاوضات، ولكن رافض أنه رئيس الجمهورية يكون هو عم بيقود رحلة المفاوضات إلى جانب واشنطن. يعني هيدا الانقسام أو الانفصام إذا فينا نقول أنه
بص يا سابين أنا
غريب، يعني
اللي أنت بتقوليه سليم مليون في المية. إحنا أولا بنتكلم على إرث تاريخي لسنوات طويلة مش هيقدر نحل ما بين يوم وليلة، محتاج بعض المجهود. ثم نحن الآن في خضم معركة حقيقية ومخاض عسير جدا، فلا داعي للبحث عن نتيجة الآن. ننتظر إلى هدوء الأوضاع ونحن نضع نفسينا والإقليم على مسار معين، مسار تفاوضي. أتصور ساعتها يمكن الوصول إلى حلول وحلول توافقية في الإقليم وفي لبنان أيضا
إن شاء الله. اليوم كسفير مصر بلبنان، يعني كيف شفت اتفاق الإطار يلي تم وزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن وعنده اجتماعات وبكرة رح يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني عنده مهمة صعبة مع الرئيس الأمريكي، ما حدا بيقدر يعرف شو رح يكون مطلوب من الرئيس جوزيف عون.
أنا في الحقيقة شوفي أنا عندي ثقة كاملة في الرئيس جوزيف عون ودايما متحيز لما يقوم به من خطوات. رئيس الدولة في الحقيقة بيحمل هموم كثيرة جدا وحمل كبير جدا، لا تستطيع أن تاخدي منه. يعني يمكن أنا لو أنا ونظرت إلى موضوع معين يمكن أخذ فيه قرار أسرع منه أو بشكل مختلف عنه، لأن أنا الصورة مش كلها عندي، هو عنده الصورة كاملة. إحنا وثقنا في هذا الرجل، إحنا مش بتكلم على مصر والدول الصديقة لبنان، الشعب اللبناني وثق في هذا الرجل ووضعه على كرسي الرئاسة، وبالتالي دعنا ننتظر كيف يعمل وما يستطيع أن يقدمه ثم نحاسب في النهاية. الآن هناك مسار إحنا منتهجينه كرئاسة لبنانية ودولة لبنانية اسمه مسار واشنطن. لدينا قناعة نحن كمصر إنه حل قضية لبنان لابد أن يأتي من خلال انخراط أمريكي مباشر في هذا الملف. ليه؟ بمنتهى البساطة، أنا عندي الطرف الرئيسي واللي مسبب لي صداع ومشاكل مزمنة هو إسرائيل. الدولة الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل وإقناعها بأشياء معينة هي الولايات المتحدة. إحنا جربناها في ملف غزة، وعندما كانت إسرائيل متعنتة إلى أبعد حد، عندما تدخلت الولايات المتحدة وانخرطت بشكل مباشر، استطعنا نحن نحصل على وقف إطلاق النار. هتقولي لي
بس أوقات نتنياهو ما
النار.
بيرد،
نعم
أوقات نتنياهو ما بيلتزم بقرارات ترامب
هتقولي
لأنه
لي.
تحت حجة خطر الشمال
طبعا هتقولي لي، هتقولي لي إنه ما هو حتى في غزة هناك بعض التجاوزات
صح.
والخروقات
هلأ بعد
الإسرائيلية،
في ضرب
بس على الأقل وصلنا إلى بعض النتائج، ما خدناش كل حاجة. وبالتالي دايما حرصنا على استمرار انخراط الولايات المتحدة في ملف غزة بهدف انه نضمن انه يحد على الاقل من تصرفات المتهورة لنتنياهو، او يأتي لنا بحقوق وبأمور تصب في مصلحة او صالح قضية الفلسطينية. على الناحية اللبنانية ايضا النهاردة عندنا زيارة للرئيس جوزيف عون الى الولايات المتحدة، وانا بشوف ان هي زيارة في غاية الاهمية. تقديري بانه العلاقة ما بين الرئاسة اللبنانية والبيت الأبيض علاقة جيدة، استثمرها، لا يجب ان احنا نعمل عليها، وندعو الرئيس ترامب الى الانخراط. شطارتك كدبلوماسية وكسياسية انك تعرفي اللي قدامك ايه هي مفاتيحه. يعني
الرئيس عون عرف مفاتيح،
انا اعتقد انه عرفه، واعتقد انه ترامب شخصية مختلفة عن رؤساء امريكان اخرين. مش من المنطق ومش من المصلحة ان انا اقول لا، انا عايز اتعامل مع الرئيس ترامب كما اتعامل او تعاملت مع كل رؤساء الولايات المتحدة السابقين من خلال مؤسسات الدولة. في الحقيقة الرئيس ترامب لديه طريقة اخرى، مش هقول بقى مش هتعامل معاه، لا، انا ممكن اتعامل معاه وفقا لطريقته ووفقا لما انا اريده او احتياجاتي. انا اعتقد ان الرئيس جوزيف عون فهم هذا الامر، وبالتالي بتعامل مع الرئيس ترامب. أتصور وأتمنى أنه هذه الزيارة يستطيع من خلالها أنه يحصل على بعض المكاسب، هذه المكاسب تقوي من موقف الرئيس وتقوي من موقف الدولة اللبنانية فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية الآن، وفيما يتعلق بخطة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وحصرية السلاح. فأنا بشوفها زيارة في غاية الأهمية،
وأكيد رح يضغط الرئيس الأمريكي إلى الوصول نحو السلام بنهاية الطريق، السلام بين لبنان وإسرائيل. وحضرتكم بمصر كان عندكم يعني تجربة، الدولة عاملة اتفاقية سلام من سنين مع إسرائيل وأنهت عقود الحرب، وعايشين يعني ضمن حدود محترمة ما في أي اعتداءات. في كتير بعد بلبنان معارضين لفكرة السلام بين لبنان وإسرائيل، وأكيد في خلاف بين سلام أو تطبيع لأنه ما كانوا عارفين الفرق. هل رح نوصل لهيدي المرحلة إنهاء العداء والاعتداءات بين لبنان وإسرائيل؟
أنت عارفة أنت يعني لما أنت بتسألي هذا السؤال بفتكر إيه؟ بفتكر إنه واحد في الابتدائي او الاعدادي، ها، وهو قاعد عمال يتكلم مع واحد عن ان هو في كلية الهندسة وبيدرس كذا وتخرج خلاص وهيعمل مشروع، عليه ان طبعا ده حلم، بس عليك دايما ان انت تبدأي بخطوات، لا تصدري على المطلوب، ابدأي بخطواتك، قوي موقفك، ابحثي عن حقوقك، ثم في النهاية قرري انت عايز تروحي فين.
بس منه الخيار الانسب اللي راح بيكون
بعد
تجربتكم
ده هيبقى خيار، ده هيبقى خيار الدوله اللبنانيه. انا اللي عايز اقوله انه ايه، الحديث حول هذا الامر الان لا يفيد كثيرا. انا بشوف انه الحديث الان يجب ان ينصب على امرين،
سحب
الانسحاب الاسرائيلي وحصريه السلاح. ما ياتي في المستقبل هذا قرار تتخذه الدولة اللبنانية، إذا قررت أن تذهب في هذا الاتجاه فهو قرار الدولة، قررت تذهب في اتجاه آخر هو أيضا قرار الدولة، لكن في كل الأحوال هناك ثوابت لابد من التعامل معها والانتهاء منها قبل يعني تقذفي إلى نتائج أخرى.
خدي من تجربتكم كمصر،
تجربة، بصي، أولا تجربة مصرية عشان نتفق، غير التجربة اللبنانية خالص. ليه بقى؟ لأن التركيبة المصرية مختلفة عن التركيبة اللبنانية. انت عندك هنا تركيبة في الحقيقة زي ما هي تمثل نقطة قوة إذا ما عرفت تستغليها، أيضا يمكن أن تسبب لك مشاكل إذا أسأت استخدامها. فأنا بشوف إنه لبنان متفرد عن كل الدول العربية، حتى الدول العربية اللي هي سواء وقعت على معاهدة سلام أو لم توقع، تركيبة مختلفة. فأنا بقول لك إنه ابحثي عن ثوابتك وعن أهدافك الرئيسية، انتهي منها ثم قرري إلى أين ترغبين في التوجه أو إلى أذهب فين. فأنا في الحقيقة النهاردة بصراحة يعني أنا وأنا دولة محتلية أرضي وبتمارس اعتداءات عليا، وعندي الدولة نفسها، أنا بتكلم عن الدولة اللبنانية، مش مسيطرة على كل شيء، فما تقوليش تقولي والله إيه رأيك في مفهوم السلام؟ لا أنا عايز الأول أصلح بيتي وبعدين اشوف ممكن ابني دور ولا
مش مختلفين على الموضوع، اكيد ينسحبوا من اخر شبر ارض بلبنان، بس بالمستقبل شو الضمانات اليوم؟ طب ما يرجع حزب الله يكون نفسه ويرجع يقوم. يعني نحن من 2006 لليوم حزب الله بعد ما سيطر على البلد وعمل كل حفلات الاغتيالات وغيرها، رجعنا حرب اسناد لغزه، حرب اسناد لايران. بدك اليوم الشعب اللبناني بده ضمانات، المستثمرين بدهم ضمانات، الوضع الاقتصادي بده ضمانات انه هالحزب ما رح يرجع يكون نفسه من اول وجديد ويعمل كل هالأنفاق بالجنوب.
أنت في الحقيقة الـ 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 حقك كلبنانية في حصرية السلاح وفي إعادة الإعمار وفي إصلاح الاقتصادي والإداري والقضائي وكل شيء، في الحقيقة بتعمليه مش عشان تعملي سلام مع إسرائيل، أنت تعملي ده عشان أنت عايز تبني دولة. عندما تستطيع أنك تنتهي من هذا الأمر، قرارك هو قرار الدولة. إذا رغبت في الذهاب يا سلام أهلا وسهلا، ده قرار الدولة. إنما في النهاية لابد من العمل على بناء الدولة أولا حتى تستطيع أن تاخدي قرارك وأنت في موقع قوة ولست رهينة لأي طرف ما، وفي نفس الوقت عندك قدرات تسمح لك أن أنت تقولي نعم أو لا وفقا لمصالحك الوطنية. فأنا بشوف أن لبنان تركيزه الآن ويجب أن يكون تركيزه على بناء الدولة. بناء الدولة جزء منها حصرية السلاح، لكن في أمور أخرى كثيرة مهمة جدا، لكن بناء الدولة ده هو اللي هيخليكي في مرحلة ما، معرفش إمتى، تستطيع أن تاخدي قرار في قضايا مصيرية ورئيسية، ليست فقط السلام، سلام وغير السلام، لكن إحنا ما نفعله في لبنان ليس من أجل السلام مع إسرائيل، بنعمل هذا في لبنان من أجل مصلحة الوطن. يعني مثلا حصرية السلاح، هو أنا بعمل حصرية السلاح عشان إسرائيل؟ طبعا طبعا، يعني من يروج لفكرة أن أنا بحصر السلاح عشان إسرائيل؟ في الحقيقة ده كلام لا يصح. أنا بحصر السلاح على أنه لا يصح أنه أي دولة في العالم يكون لديها سلاح خارج إطار الدولة، هذا أمر واضح. نعمل هذه الخطوات ثم نقرر ماذا يمكن أن نقوم به في المستقبل وفقا لمصالحنا.
وبالمستقبل لوين رح تتجه المنطقة؟ القريب البعيد؟ يعني واضح أنه الصورة ضبابية كتير.
الوضع صعب وفي حالة من عدم اليقين الكبيرة جدا، وكلما طالت حالة عدم اليقين كلما كان لها تأثيرات سلبية شديدة. أولها أنه إما أن تاخدي قرار ويبقى صعب وتدفعي ثمنه، أو ما تتخذيش أي قرار وتدفعي ثمن أيضا
على الحالتين،
فهي دي مشكلة. عشان كده الناس كلها هديكي مثل لبناني فيما يقول حزب الله، هيخص حزب الله. لما كان عندنا مفاوضات أمريكية إيرانية لم نصل بعد إلى مذكرة تفاهم، كان حزب الله شاخص إلى إسلام أباد منتظر نتيجة المفاوضات، لأنه نتيجة المفاوضات من وجهة نظره سوف تنعكس عليه إيجابا أو سلبا، ما أعرفش. كلما طال مدة المفاوضات الإيرانية الأمريكية كلما كان هناك صعوبة للحزب إن هو ياخد قرار، أو إن هو ممكن ياخد قرار وقرار ده يكون خطأ. فعشان كده بنقول إنه لا، عندما تهدأ الأمور ونرجو أن تهدأ سريعا، هنا الأطراف اللبنانية وغير اللبنانية هتبقى قادرة، لأن الصورة بدأت أكثر وضوحا، يمكن أن أنا أخذ فيها قرارات معينة. الكل منتظر أنه النتائج تكون في مصلحته فيقدر يعلي سقف طلباته. وبعض يقول أنا إيه اللي خليني أدي شيء الآن، ما أنا ممكن أخذ شيء أفضل. كلها رهانات. وللأسف بقولك كلما طالت فترة عدم اليقين كلما كان ليها أتمان صعبة. إحنا الآن في مرحلة عدم اليقين. سؤالي أنا وإنتي، إحنا نسأل بعض أو ما عدنا، هي الحرب دي مكملة ولا
صحيح.
هتقف ولا هتتطور. لو الثلاث حاجات دول كل واحد منهم بيخليكي تاخدي قرار مختلف. فانت عايز تقولي ايه؟ انا عايز اعرف بقى احنا اخرتها ايه، حرب ولا سلام يعني مفاوضات، عشان اخد قرار. الجميع بيفكر زينا.
هل احنا ناطرين الرئيس جوزيف عون شو راح يعمل بكره باللقاء على اساسه نقدر
لا
نبني
اتصور
المرحله
هي
الجايه للبنان؟
هتبقى زياره جيده، ويمكن لقائه مع ماركو روبيو امس برضو خرج منه
صحيح.
تصريحات ايجابيه وجيده تبني على لقاء مع الرئيس ترامب. ارجو ان تكون زياره موفقه، والرئيس عون في الحقيقه يعني بيسعى بكل ما اوتي من قوه للحصول على مكاسب، فإن شاء الله ربنا يوفقه بإذن الله.
سريعا سعادتك، شو نصيحتك لحزب الله اليوم بعد رح تكون بعد لقاء الرئيس عون؟
أنا في الحقيقة بقول إنه نرجو إنه الجميع يكون تعلم من دروس الماضي فقط لا غير. يعني التعلم من دروس الماضي بيساعد كثيرا على اتخاذ قرارات أفضل. سيبك من الخطاب اللي قد تجديه في بعض الأحيان إنه خطاب متكرر. لكن أنا أعتقد إنه لأ، داخل الحزب أعتقد إنه لأ، هناك دروس مستفادة. أرجو إنه يتم يعني
تطبيقه.
أرجو هذا. فأنا أعتقد إنه الرئيس عون عندما يأتي من زيارة الولايات المتحدة ومعه أوراق جديدة تساعده وتقوي موقفه، أعتقد هيكون هناك تفاعل إيجابي من الجانب الآخر، تزامنا مرة أخرى عشان بس نتفق، تزامنا مع أنه الإقليم أيضا يذهب إلى حالة من حالات الهدوء
إن شاء الله.
إن شاء الله.
نتأمل، يعني نحن بنحلم بلبنان
يا
أنه
رب
نوصل إلى بر الأمان بعد كل هالعذابات على مر السنين.
إن
يعني
شاء الله بإذن الله.
سعادة
الله
السفير علاء موسى سفير مصر بلبنان، بدي أشكر حضورك
شكرا ليكي.
باستوديو لبنان الحر، ودايما أكيد بلقاءات متجددة.
أشكرك شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك. أهلا
شكرا
بيكي.
لك.
أهلا وسهلا
مستمعينا، وصلنا للختام. ملتقانا معكم بجدد الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. ضلوا بخير.